الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
خلاصة آيات النجوى. يبين الإمام الخامنئي مستمعين الكرام الأبعاد الأخلاقية والسياسية للنجوى فيقول:
باختصار هذه الآيات تتحدث عن البعد الأخلاقي والبعد السياسي للنجوى، فقد كان هذا عملا سيئا من الناحية الأخلاقية وخطيرا وغير صائب من الناحية السياسية. في الأمر مؤامرة أحيانا وكانوا يتناجون بها، وبما أن المسلمين كانوا مكلفين بعدم إساءة الظن بأحد فكان من اليسير جدا أن تتغلغل بينهم وأن تتسرب في محافلهم ومجالسهم القضايا السرية على نحو النجوى.
ويتابع سماحته الحديث حول النجوى في بعدها السياسي وأسباب النهي عنها في القرآن الكريم فيقول:
كان المنافقون يتناقلون فيما بينهم قضاياهم الحزبية كما يصطلح اليوم، فيقولون مثلا: تعال اليوم يا سيد إلى مسجد درار، نريد أن نقوم بالعمل الفلاني، كل أصحابنا مجتمعون هناك. كانوا يقولون هذا بعضهم لبعض ويتهامسون حوله، وهكذا. فالنجوى كانت تسهل تواصل أعداء الإسلام حتى في محافل المسلمين. كان المنافقون يجلسون متجاورين في المسجد وفي مجلس الرسول صلى الله عليه وآله ويتناجون فيما بينهم، وقد نهاهم الرسول صلى الله عليه وآله مرات عديدة عن القيام بذلك، إلا أنهم لم يكونوا ينصتون لنهيه ولم يكونوا يحملون الأمر على محمل الجد، إلى أن نزلت هذه الآية. لذا فإنه تعالى يقول في الآية الأولى من هذه الآيات التي قرأناها: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ولم يذكر هذا النهي في القرآن إلا في هذه الآيات، فمن الواضح أن النهي عن النجوى قد حصل خارج القرآن، أي من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فقد نهاهم أن لا تقوموا بهذا العمل، لماذا تتهامسون؟ بلسان النصيحة وبلسان لطيف، ويمكن أنه كان ينهاهم بلسان حاد، لكن آذانهم لم تكن مصغية، وكانوا يكررون مرة أخرى عملهم ذاك. لذا نزلت هذه الآية القرآنية بهذا اللحن الحاد، وأفضت إلى إيجاد نحو من الأمان للناس من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية كذلك.
إخوتي وأخواتي، لم يكن النهي عن النجوى للمنافقين فحسب، بل هو عمل غير محبذ بين المسلمين أيضا. وفي هذا الصدد يقول سماحة الإمام:
على الرغم من أن هذا العمل كان عمل المنافقين والغرباء عن المسلمين، إلا أنه لم يكن محبذا بين المسلمين أنفسهم أيضا، فقد كان يجعلهم هم أيضا غرباء وأجانب فيما بينهم. فالامتناع عن النجوى أدب اجتماعي، ولذا فقد جاء في الروايات أن إذا جلستم في محفل وكنتم تتحادثون فلا يتناجى اثنان منكم، فهذا يجعل الآخرين يسيئون الظن بهذه الأفعال وبما يحصل ويرتابون لها ويشعرون بأنهم غرباء. طبعا ليس في الأمر حرمة، فقد يكون ثمة أمر فوري أحيانا، ويكون الكلام ضروريا، ويريد الإنسان مثلا إخبار شخص بأمر عاجل إذا اطلع عليه الآخرون فسيسبب الأمر مشكلة، ولا ينبغي للجميع أن يطلعوا عليه أو لا يلزم ذلك. طبعا لا ضرر في الأمر إن كان بقدر الحاجة وعند الضرورة، لكن الإسلام طبعا يعارض هذا النحو من السلوك والنهج الذي يفصل الناس بعضهم عن بعض، ويجزئهم ويجعلهم مثنى وثلاثة، ويوهن اتحادهم. لذا فهذا الجانب للنجوى موجود من الناحية الأخلاقية، ونظائره موجودة كذلك، ويجب الانتباه إليها.